السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج قصة حياة. ما زلنا في رحلة باحثة وممتعة أيضا في أفكار الشيخ عايض القرني التي نثرها في مقالاته وكتاباته هنا وهناك. في البداية دعونا أن نرحب بفضيلة الشيخ، مساك الله بالخير وبركاته.
أهلا وسهلا يا عبد الله، حيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
الله يخليك. في الحلقة الماضية ما استكملنا الكلام، أنت يعني تكلمنا عن الضحك على الذقون، وقلت أنه الأفرنجي يجيب ولدين، واحد منهم يكون طبيب والثاني يهبط على المريخ، ويعني في المقال تكلمت أنه تجد عند الواحد 20 ابنا، لكنه أهمل، طبعا هذول العرب، أهمل تأديبهم وتعليمهم، فصار سهرهم في دبكة شعبية مع لعب البلوت وأكل الفصفص بلا إنتاج ولا عمل، بل صاروا حملا ثقيلا على الصرف الصحي والطرق والمطارات. يعني هل نفهم من هذا أنه دعوة مثلا لتحديد النسل في المجتمعات العربية؟
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. طبعا هذه المقالات كما تذكر يا عبد الله نشرتها جريدة الشرق الأوسط.
نعم.
وكنت أظن يعني أقصد من هذا توعية اجتماعية ولا أقصد جلد الذات. طبعا أنا ضد أننا دائما لا ننظر إلا الجانب السيء أو الأسوأ في حياتنا، بل ننظر إيجابيات، لكن من باب التقويم لابد أن نعترف بأخطائنا وأن عندنا جراح يجب أن تداوى وتعالج، منها تكثير النسل بلا ضابط وبلا يعني توجيه وبلا تربية وبلا تعليم. فطبعا إذا كان النسل بهذه الدرجة من الإكثار وليس هناك تقويم لهم ولا إشراف عليهم، فتحديد النسل مطلوب. إذا كان الأب همته والأم التفريخ ويتحول مجتمع مثل شركة الراجح الوطنية للدواجن ويطلع 30 ابن و40 ابن ولا يدرسون ولا يعلمون ولا يربون، يصيرون حمل فقط عبء. ليست العبرة بالكثرة، العبرة
بالكم،
بالكيف،
بالكيف، نعم،
بالكيف والجودة. فأنا أرى أنه لو قلل الإنسان من أبنائه ولكن أشرف على تربيتهم أحسن. يا أخي من أبناء كثير من البيت 30 و40، ولكن حينما تجد الحصيلة لا تجد، لا تعلموا ولا تربوا ولا توظفوا، لأن ما عندهم إشراف ولا توجيه. فهذا الذي أقصد يعني من هذا الحديث.
لكن أكل الفصفص دائما الشيخ عايض القرني مرتبط السخرية فيه، إذا أراد أن يعني يصم الناس بأنهم ليسوا على جادة الأمر قال أكل لعب البلوت وأكل الفصفص. ليه أكل الفصفص تحديدا؟
أنا
صدق يا شيخ أنا دائما إذا أكلت فصفص أتذكر هذا الكلام،
لأنه نحن في الابتدائي كان في طالب يبيع فصفص عندنا فكنا متعلقين بهذا الشيء، فاللزمة هذه ذهبت عندي، البصمة عندي، أشياء أنا لا أتركها مثل حركة نصفكم ومثل قضم الفصفص ومثل لعب البلوت أو الورقة ومثل لولا المشقة وساد الناس كلهم وجود يفكر بقدام غتال المتنبي ونحو ذلك.
في مقال أنت تكلمت عن الاقتصاد، وتكلمت تحديدا عن الاقتصاد الإسلامي، قلت جرب الاقتصاد الإسلامي، وتكلمت عن مندوب اليمن عبد الله يحيى العلوي اللي جاب التقرير بشكل شعر وقال والعالم الثالث فيه نزاع مختلف الأهواء والأطماع، فذاك شيوعي يقول مالي لدولتي وإلى آخر الكلام. أيها العالم جربوا الحل الإسلامي كما جربتم حلولا أثبت الزمن فشلها. يعني ما هي رؤيتك للاقتصاد الإسلامي والعالم؟
أولا أنت يا أخ عبد الله ذكرتني بقصيدة أرجوزة أجيب شيء منها، عبد الله بيحيى العلوي مندوب اليمن في دول عدم الانحياز. وطبعا دول عدم الانحياز هذه قامت علشان يضد الكتلتين الشرقية والغربية، يعني بزعامة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. فيقول هو كتب لوالي اليمن حاكم اليمن أحمد حميد الدين تقرير، لكنه شاعر فكتب التقرير بأرجوزة مضحكة من ضمنها هكذا التحية وكذا سلامي أرفعه لحضرة الإمام والعالم الثالث في نزاعي مختلف الأهواء والأطماع، فذاك شيوعي يقول مالي لدولتي ورأس مالي، وقد بدأ في الجو حزب ثالث يدعو إلى الحياز غير عابثي، وقد دعا لاجتماع الناصر مجلس تيتو عبد الناصري، وفي الوفود غانة غنية أظنها من أسرة غنية تلمحها الأبصار بالتوالي وبالخصوص من سفير مالي إلى آخره. هو المقصود أن في الاقتصاد، أن قلت للعالم أنتم جربتم الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي وغيرها، جربوا الاقتصاد الإسلامي الذي أتى به الوحي، فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكم لقوم يوقنون. والعجيب أنه وصل الغرب في هذه الأزمة إلى النتيجة التي أتى بها الإسلام، وصلوا إلى مسألتين، إلى أنه يعني إلغاء الفائدة وهو إلغاء الربا في الإسلام، ووصلوا ينبغي أن يكون 2% وأكثر قليلا تتعود إلى الطبقات المسحوقة، وفي الإسلام 2.5% الزكاة.
نعم.
وثم جاء علماء الإسلام علماء الاقتصاد في الإسلام قالوا إن هذه النتيجة توصل لها العالم الغربي على الفطرة تلقائيا، وهي موجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام.
لكن تشوف الاقتصاد الإسلامي الموجود حاليا أدواته يعني تستطيع أن تقود العالم ولا يحتاج لها تطوير؟
هو المشكلة عندنا نحن النصوص وعندنا الشريعة، ولكن ليس عندنا الآليات أي تفعيل هذه و إنزالها في الأسواق، لأن نحتاج إلى مسايرة الغرب في الآلية، يعني مثل البنوك الإسلامية تكون لها فروع قوية، المصارف الإسلامية، يعني أن يكون عندنا هيئات كبيرة اقتصادية تشرف على الاقتصاد الإسلامي، لأنه زحم بالاقتصاد الغربي بلا شك. فالمقصود أن الأفكار موجودة عندنا يطبقها الغرب في حل أزمتهم الآن، فلماذا نحن الآن نأتي للغرب بحل ونخبرهم لكن بشكل قوي وبإعلام راشد، وأيضا نحن نطبق على أنفسنا الاقتصاد الإسلامي؟
جميل. في كلام كثير أنت تكلمت فيه، لكن أنا أوجزه في صنم القبيلة، مقال كان اسمه جميل صنم القبيلة، وإذا استمرت هذه النعرات فسوف تنشأ عندنا بوادر لحرب أهلية سوف تتم تدريجيا مع السنوات، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وسوف يتجرأ الشعراء مع قلة الوعي وضعف الذمة على التحرش بالقبائل الأخرى وإعادة ذكريات الغزوات الجاهلية والثأرات القبلية والعنصرية القبيحة التي أتى الإسلام لمحاربتها، ثم تقوم القبائل الأخرى بالرد والتصعيد، ثم تبدأ المهاترات، مناوشات، اشتباك بالأيدي، لطم، عض، لكمات، السلاح الأبيض، وختمتها ثم الرشاش. يعني هل ممكن أن هذه النعرات تتحول إلى حرب أهلية؟
هو كما قال الشاعر: فإن النار بالعودين تضوى وإن الحرب أولها كلام. ونحن لا نستهين بهذه، من يقرأ تاريخ الثورات في العالم المعاصر والعالم القديم يجد أن أصلها أحيانا بكلمة، أحيانا بخلاف بين شخصين، أحيانا بصيحة من قبيلة على قبيلة. فنحن لا نستهين بثقافة التأجيج وثقافة العنصرية وثقافة التعصب القبلي التي أتى بها شعراء جاهلون لم يتعلموا العلم النافع ولم يكن عنده وازع من ضمير أو تقوى أو ورع. نحن لا نلغي يعني القبائل ولا ندعو للغاية، فهي موجودة أصلا وهي مادة للأمة، وأيضا نحترم القبائل ونعترف أن عندها أمجاد وعندها كرامات وعندها يعني أصول. ولكن إذا صار هذا يعني هذا النهج وهذه الثقافة للتقليل من شأن القبائل الأخرى والتعريض بها، وأن هذه القبيلة فرضت احترامها كما يقول بعض الشعراء على شأن القبائل، وأنهم حمر العيون وأنهم اللي لطامة الخشوم، يعني هم قصدهم لطامة الخشوم من هي؟ يقصدون إسرائيل، ما شاركوا في حرب إسرائيل ولا في حرب ولا في ولم يحضروا مثلا حطين أو بدر أو أحد أو عين جالوت أو اليرموك أبدا، قصدهم القبائل المسلمة المجاورة لهم. ونحن كنا صغار يقول من أحسن قبيلة؟ قلت قبيلتي. كان يقولون شيبان كبار في السن شيوخ قال على أحسن من، قلت أحسن من على فلان وفلان، وكنت أظن وأنا طفل القبائل الثانية ما هم مسلمين. ولما كبرت وإذا هم يصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون ويوحدون الله، هذه خطأ إن نضفي بس على قبيلتنا.
لكن المسابقات زي مسابقات الشعر اللي تقام في الدول وانتشرت يعني انتشار إعلامي كبير، هذه فيها يدخل فيها مدح القبيلة، وأحيانا قد يكون هذه فيها نعرات مثلا.
إذا مدح قبيلته ولم يتعرض لقبيلة أخرى قلنا أنعم وأكرم وأهلا وسهلا. وهذه المسابقات جيدة، يعني مثلا أرسلت رسائل، والواجب على من يشرف عليها أن يوجه هؤلاء الشعراء يقول ادعوا إلى الفضائل وإلى معالي الأمور وإلى الرسالة الخالدة ونحو ذلك. لكن إذا تحول إلى نبرة أن نحن أخذنا حقنا بالغصب وأن فرضنا سيطرتنا وفرضنا احتراما على الناس وأن يعرفنا من يوم كان يقول في الجاهلية يوم كان الفرس كنا نأخذ سبايا القوم وكنا نضلبهم ونحمل نأخذ ضعاينهم، وهو بصحيح لأنه مر بنا فترة مثل في الجزيرة قبل توحيد المملكة العربية السعودية مثلا كان يتقاتل القبائل، فالشعراء أحيانا يجون يستجرون الماضي يقول اذكروا مثلا يوم سرنا ويوم فعلنا وسألوا وادي كذا وادي كذا يعني قبيلة وقبيلة، وسألوا جبل كذا يوم التقينا التقى مع من؟ مع مسلمين. هذا حرام شرعا، نحن علينا نطفي نعرات الجاهلية والتعصب القبلي وندعو إلى الوحدة والإخاء، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال أهل العلم يعرف بعضكم بعض وقال بعضهم ليدور المعروف بينكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
لكن لو جاءت كل قبيلة ووضعت لها قناة مثلا فضائية، أنت تؤيد ولا تعارض مثلا؟
ليس هناك معارضة. لماذا؟ لأن كان القبيلة هذه تقول قناتنا تنقل موروثنا للناس أو رسالتنا أو تتحدث عن تاريخنا لا بأس، لكن يتعدى الحال إلى أن ترسل رسائل أو يهونون من القبائل الأخرى أو يذكرون لهم التمييز على سائر الناس، هذا المحرم. إن الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حائلية أن تواضع حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، رواه مسلم في الصحيح.
والميزانيين اللي تقام يعني في الفترة
حتى هي يعني لها جوانب إيجابية، منها تشجيع يعني هذا الجانب من الثروة الحيوانية والإبل ونحو ذلك، وأيضا استفاد منها كثير من رعاة الإبل واستفاد منها الفقراء مثل هذه. ولكن عليها أن ترشد ألا يأتي فيها نبرة مثل بعضهم يقول حدنا وحدنا، يعني حد القبيلة هذه وحد على حد القبيلة، أو مثلا يقولنا نحن فزنا على سائر القبائل وارغمناهم واعترفوا بنا وأن نحن الأطقامة الخشوم، وهو بصحيح، لأن معنى ذلك أنك تحرج القبائل الأخرى وأنك تنحي بالنايم عليهم وأنك تقلل من شأنهم، وهذه رسائل خاطئة. تستمر المزاين لكن برسالتها، والحمد لله بدأ ينتبه لها وبدأت الآن ترشد.
جميل. في مقال الأرض تتكلم أردو، وأيضا في مقال شبيه له المحافظة على الهوية الثقافية، تكلمت بكلام من ضمن النقاط اللي قلتها: هناك عمالة سائبة وجسما عقديا غريبا من السيخ والهندوس والمانوية والمزدكية والمجوس عبدة النار أصبحوا يدبون في شوارعنا دبيب النمل. خطر تتوقع أنهم هذول على مجتمعات الخليج مثلا؟
بلى شك، هذا طابور سادس كما يقولون، وهؤلاء يشكلون إذا الذين يحملون الهوية غير هوية الإسلام، ثم يتغلغلون في بيوتنا ويتغلغلون في يعني مجتمعاتنا، تجد السائق القهوجي الحارس العامل الخادم، كل هؤلاء اللي يحملون الأفكار سواء رجال ونساء يدخلون في ثقافة الطفل، تربية أطفالنا، في ثقافتنا في الميدان، وكثير يعني فيهم فئات يعني واتت بمعتقداتها الباطل الخرافية التي تعارض الإسلام. أمر آخر أن نحن في عندنا في المجتمع أهل حاجة يستطيعون يقوم بهذه الحاجات، وفي العالم العربي من يريد أن يقوم بهذه الأمور، يعني مثل عمالة، يعني الواجب من دول عربية في دول عربية، مثلا العمالة اليمنية، مثلا الإخوان يعني من الدول العربية أن يأتون، منهم المهندس، منهم الطبيب، منهم السائق، وهذا عمل يعني أعمال شريفة.
بس أنت يعني في 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 مقالك يعني أبعد من ذلك، أنت تكلمت إنه ثورة الزنوج في بغداد أصلها عمالة دخيلة سائبة غريبة على الدين والهوية الثقافية. ثورة الحشاشين المتوكل اغتيل أصلا بعدما مكن الجسم الغريب على الإسلام من تغيير النسيج العقدي للأمة. انتبه هارون رشيد البرامكة وهم يحاولون سرا الاستيلاء على زمام الأمور، وأسر بعضهم عبادة النار وشوارع الخليج العربي تقتض. يعني حتى يعني هل تتوقع أنهم ممكن يقلبوا مثلا نظام الحكم، أو أنهم يطلبوا بالاستقلال، أو يطلبوا بتقرير المصير مستقبلا؟
هو العلم عند الله عز وجل يا أخي، دورة التاريخ والحراك الإنساني لا يتوقعه أحد، يعني تجي الأمور مفاجئة. ابن خلدون لما تكلم في ارتقاء الأمر وانتهاء الدول تجد أمر عجيب، يعني أحيانا تفاجئ الدولة بجسم يدب فيها ثم ينهيها، مثل دولة بن العباس دخلت ديارهم ما كان يتوقع أحد، أتى الأيوبيون ما يتوقع أحد، أتى السلاجقة ما كان يتوقع أحد، يأتون أول مرة عمال يعني يتصنع يعني نساجون وخياطون وخبازون، ثم يأتي اضطرام الثورة مثل أحيانا فيتجمعون جميعا ويسقطون الدولة في بين عشية وضحاها. يعني الواجب لا ينظر الإنسان يكون محدود العقل ينظر إلى سقف الغرفة بس الذي أمامه، عليه أن ينظر سنن الله سبحانه وتعالى في الخليقة وتدبيره للدول، وكيف أنه يدب أحيانا أجسام غريبة على ديانة الدولة فيغير نسيجها، وفجأة تجد الشوارع تكتظ، ثم يتنادى هؤلاء في ثورة ثم يغيرون البلد في بين عشية وضحاها. لأنه مثلا إذا كان عندك 3 مليون أو 4 مليون من جهات يعني جنسيات مختلفة، ليس يعني أنا أقصد المسلم أخو المسلم.
لا بس أنت توضحت قلت أردو، يعني أنت الآن كانت تقصد العمالة السوية.
العمالة السوية التي لا تحمل الدين، ذكرت السيخ والمانوية والزرادشتية وغيرها مثل هذا. أمر آخر أنه قد لا يكون عند هؤلاء مسلمين ويكون من مثل من دول مثلا، ولكنهم ليسوا أهل ذمة ولا أهل أمانة، كما حصل بعض البلدان الآن، يعني بعض البلاد هي إسلامي حصل سرقات منهم، اعتداء، أشياء، لأن ما عندهم تربية إسلامية، يعني إسلام فقط في الجواز. فهذا الذي أريد أن أصل إليه، وهذا أمر يعني حتى أن التعليقات كانت في جريدة الشرق الأوسط كانت مؤيدة بنسبة يمكن 95% بلا مبالغة.
طيب ماذا يريد الدكتور عايض القرني من وزير التربية والتعليم؟ نعرف ذلك بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. في طبعا في مقالين مع التحية إلى وزير التربية والتعليم، وفي مقال آخر نقد التعليم الديني. أنت ذكرت أنه الطالب يدرس 17 مادة، وضيف له مواد دين والعربية والرياضيات، العلوم، فيزياء، كيمياء، أحياء، جبر، هندسة، يعني كلام. وكل هذا فذقنا الأمرين، وضعف التحصيل في المواد الأصلية، ولم نعد بفائدة تذكر في المواد الإضافية، وتشتت الذهن، وضاع الجهد، وكلت العزيمة، ووهنت البصيرة. وأذكر أننا كنا ندرس بالتفصيل والشرح الطويل الصادرات والواردات في دول إفريقيا كساحل العاج والسنغال وأوغندا وتشاد وزائر ومالي، فتختلط علينا صادرات كل يعني إلى آخر هذا الكلام. قيم لي هذه التجربة.
هي على كل حال شيء وعشته أنا واقع، وأظنك يا أخ عبد الله أنت درست هذا. نعم. أو مررت به. يعني نحن في الإسلام في القرون المفضلة يوم نزل الوحي كان في تخصص، كلنا مسلمين، لكن زيد أفرضكم زيد، أقرأكم أبي، أعلمكم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل يعني أكثر الناس تفسيرا أو مفسر، ابن عباس، أقضاكم علي. لكن لما أتينا في دراستنا جمعونا 17 مادة وقيل 18 مادة، ثم يريدون منا ماذا يريدون؟ نحن أطفال يعني في المتوسط أولى وثانية وثالثة في معهد العلم مثلا في الرياض أنا درست فيه. درسنا هذه المواد، هل يريدون منا أن نكون يعني ملمين بالقرآن والسنة والتاريخ والجبر والهندسة والإحياء والكيمياء والفيزياء والإنجليزي؟ كلهم كانت مسجلة عندنا وكانت مواد ندرسها، فأجهدنا وتشتت جهودنا. العالم الغربي يا أخي ترى على مادة أو مادتين، ولذلك أبدعوا، هم يبنون حضارتهم وثقافتهم على التخصص. فدراستنا هذه ليست بصحيحة أبدا، وهذه يعني لم تخرج لنا طلاب ناضجين ولا مؤثرين. وانظر الآن كم يتخرج عندنا بجامعات، أين دورهم؟ يعني حملة القلابات كل يعني وحملة تريلات من الطلاب، فين يذهبون؟ يعني لأنهم لم يتلقوا تعليما صحيحا مباشرا. عندنا تعليم الوحي لا بد نتعلمه المنزل ثم نتخصص في المواد، يعني افتح أقسام حتى من بعد المتوسط أو الثانوي.
يعني تلامت متى تبي يبدأ التخصص؟
يعني أنا حتى ضد هذه الكثرة المواد هذه السائبة. 17 مادة يعقل طالب في المعهد أو في المتوسط؟
لا ما يعقل. لكن كم مادة أنت تشوف مناسب؟
يعني مثلا 4 إلى 5 مواد، مثل مادة القرآن، مثلا السنة يدخل فيها مواد الدين، يدخل فيها فقه وحديث تفسير، مثل مادة اللغة، مادة مثلا شيء من التاريخ، هذه كذا اللغة يعني النحو كذا.
نعم.
ثم هذه المواد الأساسية التي تعلمها الطالب، مثل مادة في الأخلاق والآداب 5 مثلا، انتهينا. هذه إلى تقويم المتوسط يبدأ أولى ثانوي. أولى ثانوي نقول ماذا تريد؟ يريد اللغة العربية، خلاص يصبح عالم مبدع فيها. يريد الرياضيات، أعطيناها الرياضيات.
طيب الرياضيات هو الآن على كلامك ما أخذ من أول ابتدائي إلى ثالث متوسط ما أخذ ولا شيء في الرياضيات والعلوم؟
يعني أما أنه يأخذ جزء منها جزء، نعود في نفس المشكلة، يعني أنه يدرس الرياضيات
يعني يبدأ من أولى ثانوي في الرياضيات،
قد يبدأ أو من أولى متوسط. طبعا كلامي ليس
لكن هي الفكرة الأساسية أنه يتخصص،
يعني مثلا يتخصص مثلا ولا أولى متوسط يبقى معه مواد أساسية، لكن يركز على المادة التي يريد أن يبرع فيها. مثلا التفسير سوف يخرج مفسر كبير عالم، يعني رقم صعب. لكن انظر الآن الجامعات لما خرج هؤلاء لا يخرج مفسر ولا مؤرخ ولا رياضي ولا يخرج مثلا مربي ولا يخرج فقيه، لأنه يعني أرهق في جميع المواد. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كان كل واحد منهم هو المفسر وهو الفرضي وهو الفقيه وهو المفتي، لم يكونوا كلهم رضي الله عنهم.
ذكرت في المقال معلومة تقول ونريح الطالب من مواد دراسية لا صلة لها بالدين والحياة. يعني في مادة ما لها صلة لا بالدين ولا بالحياة؟
يعني الحياة العملية مثلا المنهجية، الحياة العملية. أنا متعجب الآن الحين أخذنا بتفاصيل التفاصيل في المتوسط وفي الثانوي تاريخ أو جغرافيا أفريقيا، دول كثيرة، بركو نفاسو والسنغال وغندا، وكنا نقرأ نذكر في الابتدائي أن هذه تصدر الآن الناس والكاكاو وعاصمة وكذا وأهم المدن والميناء وعدد السكان والمساحة ومتى استقلت، ثم دولة نطارد دولة بعد دولة بعد دولة بعد دولة. بالله وش مردودة علينا؟ افرض أني غلط الآن، ما دريت أنا أن غندا تنتج الكاكاو والسنغال الأناناس. أنا ذا الحين مدري ترى، لأني أذاكر في الليل وأحاول أحاول، وصادرات الأناناس والأبونوس والجوز الهند والمطاط، ثم أنسى فأخلطها بنيجيريا. ونيجيريا تمتاز بالبترول، وساحل العاج عندها الحجار الكريمة. طيب فما مردود هذا في الحياة العملية وفي الآخرة؟
لا في الآخرة ما أتوقع أنه في الحياة العملية أيضا.
وش الحالة العملية؟ بس لك عبد الله.
ما في شيء.
خلاص توافقني.
لا أنا وافقها.
لأنك أنت ساكت قبل شو والسكوت علامة الرضا.
يعني في النهاية إحنا نريد إنه يعني لو جلست أنا أناقش وأحاول أن أناقش في كل أنت مقالاتك كثيرة جدا وأفكارك كثيرة، إحنا نريد أن نستعرض ونسأل في يعني نختصر باختصار كبير. لكنه من الأشياء اللي لفتت نظري التعليم في المتوسطة والثانوية كوكتيل، قل يعني على طريقة صبحت بالخير. يعني وش طريقة صبحت بالخير؟
العوام العوام إذا شاف واحد خبر قال ترى صبحت بالخير، يعني ما هو بلازم أي شيء أو جادة ولا شيء، يعني مرة كذا ومرة كذا، ما مسكنا شيء. يعني إنه يكون مثلا يركز للطالب على مواد، يا أخي حتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مجمع علم الصحابة، هم أثور الحياة، هم اللي أنشأوا الدولة، ما نحن دولة الإسلام. هل الرسول عليه وسلم أشغلهم أو الصحابة بكل الفنون كل مواد؟ قالوا مواد العصر. طيب عندهم ثقافة في عصورهم، عندهم حضارة، حضارة فارس والروم، لم يقول تعالوا تاريخ فارس وتعالوا تاريخ الروم ونبغى ندرس الجغرافيا وتعالوا ندرس الطب. كانوا ضاعوا الصحابة، عندهم مهمة أن يفهموا الوحي ويوزعوا للعالم، ولذلك فتحوا من نهر الرايم في الغرب إلى سور السين العظيم. نحن الآن جلسنا نحوش مكاننا ولم ننتج للناس شيء، وهذا لأن التعليم عندنا فيه عوج، يبغى يراجع، ينبغي أن يراجع طريقة تعليم الطلاب عندنا، طريقة مرهقة، طريقة ليست بصحيحة، طريقة ليست يعني مؤصلة، ليس فيها تخصص. دراسة الفقه حتى عندنا خطأ.
التعليم أنت التميز اللي عند الشيخ عايض القرني ليس له علاقة بالتعليم، أنت تميز خارج التعليم، هذا اللي أنا أفهمه.
إيه هذا يقول الواحد عامي، قالوا هل ترى أن قد نجد مثلك؟ قال والله إلى الآن ما وجدت مثلي، صدق هو، لكن الله قدير سبحانه. يقولنا الله قدير. أنت الحين تميز قصدك يمكن في المشاركة،
يعني الآن في يعني متى تميز في الأدب مثلا؟
هو يمكن أمور مشتركة طبعا، لا أمكن كان عندي أساتذة ومشايخ مروا بنا وهم اللي بعد الله سبحانه وتعالى علمونا، لكن أنا رأيت المطالعة التي خارج القاعات هي التي نفعتني أكثر. يعني طالع الحديث الآن والأدب هو يعني يمكن اللي أنا اكتشفه، نعم. هو أكثر مطالعة مني، وإلا لم يركز الحديث عندنا في الدراسة المنهجية بهذا الموسوعية وبهذا التدقيق. لا الأدب طالعت مطالعة أكثر وكررت الكتب أكثر من مطالعتي في الفصل أو في الامتحانات.
نعم مثل ما تحدثت مع يعني وزير التربية والتعليم، وجهت أيضا خطاب لرئيس مجلس الشورى وقلت مع التحية لمعالي رئيس مجلس الشورى، وذكرت في المقال وليس علينا غضاضة من أن نتحدث علنا عن قضايانا الكبرى المصيرية، فقد تحدث صلى الله عليه وسلم أمام الناس جهارا نهارا عن قضايا الحرب والسلم والمال العام والمعاهدات ومخاطبة ملوك الدنيا والولايات والمناصب، وتحدث أبو بكر الصديق عن رؤوس الأشهاد في قضية الردة ومنع الزكاة. يعني تريد أن يتكلم الشورى في علنا عن
أنا كل أقول القضايا؟ نحن لازم عندنا حساسية مفرطة جدا من النقد، وكل شيء اسكتوا ترى ما هو بوقته ولا هذا ما هو مكانه، وانتبهوا. العالم تحت قبة البرلمان تنقل على الفضائيات، وهم العالم دول حكموا العالم الآن، أخذوا المحيطات وأخذوا البحار والفضائيات والثروات وحاكمين العالم، وراحوا إلى العطارد الآن هاجر، راحوا وصلوا المريخ، ونحن لازم نقول ترى هذا ليس من الأنسب نقوله، ما هو وقته، وانتبهوا حتى لا يصطاد في الماء العكر، وترى لو بحثتوا هذه المسألة ترى ما هو بوقتها، ما هو وقتها، وقد تفهم منكم خطأ وأنتم لا تثيرون. ونحن ما درى عنا يعني العالم هذا، ما درى عنا العالم قصدي الصناعي الذي ينتج فيه. أنا نكون صريحين ونعترف أن عندنا أخطاء وعندنا إنجازات كبيرة نعترف بها بلا شك، أن لما مثل عندنا في السعودية أتكلم في إنجازات كبيرة هذه تحيى، لكن الأخطاء التي نحن فيها تعالج الأخطاء وحتى يتضح للمثقفين، لأنه إذا تري هذا في مجلس الشورى مثلا وعلن على الفضائية جاءك من العلماء والأساتذة والمشايخ من يبدي لك الرأي، وعرفوا الناس السر، مثل مسألة الإرهاب، مسألة المال العام ومحاسبة الناس، مثل محاسبة المقصر في الوظائف، مثل الرشوة، مثل مسألة الرشوة، مسألة المحسوبية، الفقر ومعالجته، يعالج ونسمع والحمد لله الأمر واسع. ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر تحدث في شؤون الأسرة، وتحدث عن حتى في زواج علي وفاطمة عليه الصلاة والسلام، وفي النفقة أبو بكر الصديق على المنبر، عمر بن الخطاب في مسألة المهر، في مسألة الولايات، في مسألة العزل، في مسألة المال العام،
عام الرمادة،
عام الرمادة، نعم.
لكن أنت قلت أيضا يضعف مجلس الشورى ويهينه أمران، الإغراق في الجزئيات والدخول في، والثاني ترحيل الأزمات وتأجيلها والتسويف في حلها. الإغراق في الجزئيات يعني هو أساسا مجلس تشريعي يناقش النظام والنظام وكذا.
لأني قصدي مسائل بسيطة صغيرة يدخل فيها مثل تغيير اسم التذكرة من إنجليزي إلى عربي أحيانا، مثل قالوا هذا الأمر، أحيانا بعض الأرقام، بعض الأشياء، الملفات الصغيرة في الدوائر الحكومية، ثم يعقد لها جلسات ومشاركات ومداخلات. أصل مسألة صغيرة، لكن تعرف القضايا الجوهرية الكبيرة التي تهم الأمة، مثل مسألة الفقر لا بد أن يبقى يعني أنه حتى يوجد لها حل وآلي، ولا يكون هناك خطب. وأنا قلت في المقال لا ننتظر مجلس الشورى إلقاء كلمات هذه المثقفين والمفكرين والخطب والتوجيه، ننتظر آليات، ننتظر حل ملموس.
وترحيل الأزمات تأجيلها، أنت تحس أنهم الآن هم يعني بطيئين في حل
هذا؟ يمكن فهمت أنا، لأنه مثلا مسائل مثل مسألة المال العام، مثل مسألة الفقر، يعني متى أنشئ مجلس الشورى؟ ما هو الجواب للفقر الموجود؟ يعني لأننا مثلا في بعض الجهات أثناء خادم الحرمين عندنا وصل إلى المناطق الفقراء، وصل إلى بيوت الفقراء. ينبغي هذه الخطوة أن تكمل بخطوات وأن يوجد حلول عملية، لأن دولة غنية من أغنى دول العالم، ويوجد حل لمسألة الفقر. ما هو الحل؟
حتى مثلا أزمة الإسكان، يعني
أزمة الإسكان، أزمة بارك فيك العطالة، الذين عندهم وظائف مثلا يعني حتى يحصلوا الوظائف، غير ذلك يعني موجود. يعني إذا بحثت المسألة يعني حضرت الملفات،
حضرت الملفات. وملفنا لهذه الليلة مضطر أن أغلقه بدافع الوقت. شكرا فضيلة
الله يبارك.
إذا ننقل عن الشيخ عائض القرني أنه يقول: التعليم عندنا على طريقة صبحت بالخير. السلام عليكم.